بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، وإنهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا. نرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة ذكرها الفاضلان والشهيدان. اكتب، لا اكتب حتى تفهمها جيدا، يعني تفهم المسألة بصورتها الصحيحة وتعرف أين مصدرها. نعم، هذه المسألة ذكرها الفاضلان وذكرها الشهيدان، الأول والثاني ذكرها في اللمعة، وهي المسألة السابعة من كتاب النكاح في اللمعة. الآن أعرفت، يعني قرأتم هذه المسألة، المسألة السابعة من كتاب النكاح في اللمعة. ما قرأتم النكاح؟ على كل الأحوال ذكرها الشهيد الأول بهذا اللفظ، ذكر المسألة بهذا اللفظ، لفظها هكذا. الآن يعني أنت تعرف إذا ما قرأتها، هذا الآن تقرأها. ذكرها بهذا اللفظ: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي. هكذا قال الشهيد الأول: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي. هذا قول الشهيد الأول. وقال الشهيد الثاني مباشرة معللا لهذا القول، يعني لماذا له النصف، قال: لأنه بقدر حقه فينحصر فيه. إذن أصل المسألة في اللمعة هكذا: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي. وعلله الشهيد الثاني بقوله: لأنه بقدر حقه فينحصر فيه، يعني لأن نصف المهر بقدر حقه المفروض بالطلاق قبل الدخول له نصف، فإذا ينحصر في هذا النصف. ثم قال الشهيد الثاني بعد هذا، قال: ويحتمل الرجوع إلى النصف الموجود، يعني إلى الربع المستقر، قصده الموجود يعني المستقر الذي لم تهب، لم يخرج منها بالهبة، هذا قصده. وبدل النصف الموهوب، لأن الهبة وردت على النصف فيشيع، يعني يؤخذ بالإشاعة، فيكون حقه في الباقي والتالف، فيرجع بنصفه وببدل الذاهب، يعني ببدل الذاهب. هذا كلام الشهيدين في اللمعة. وقلت هذه المسألة هي المسألة السابعة من كتاب النكاح، فراجعوه في اللمعة. هذا الكلام من الشهيدين ذو شقين. كلام الشهيد الأول وتعليل الشهيد الثاني واضح في استرجاع الزوج للنصف الباقي في كلامهم في بادئ الأمر، أن الزوج إذا طلق المرأة قبل الدخول استحق نصف المهر، النصف الباقي لا النصف المتزلزل ولا النصف المشاع. هذا يعني لا يرجع إلى، بعبارة أخرى، لا يرجع إلى ربع المستقر وإلى ربع المتزلزل. هذا كلامهم الأول. لكن كلام الشهيد الثاني قال ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف. وهذا الكلام ظاهر وواضح في استرجاع ربع متزلزل وربع مستقر من قيمة التالف بالهبة. الآن الشيخ الأعظم وجه هذا الكلام من هؤلاء الفقهاء العظام، وحكمهم باسترجاع الزوج عن نصف الباقي، وجه هذا الكلام توجيها لا ينافي أن يكون النصف الموهوب ربعا من المستقر وربعا من المتزلزل، وأن رجوع بالنصف لا لأن الباقي نصف متزلزل بل لأمر آخر كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. الأمر الآخر هو لأن المرأة وهبت ربعا من المتزلزل وربعا من المستقر. سلام الله. فلما طلقها زوجها أخذ الربع المتزلزل أصالة وهي أخذت ربعها الباقي، يعني الربع المستقر الذي لم تهبه أخذته بدلا عما أتلف من الربع المتزلزل بالهبة. لأن الربع المستقر الموجود الذي لم يخرج عنها بالهبة مثل للربع المتزلزل، هذا ربع وهذا ربع وهما متساويان من هذه الناحية، والاختلاف بينهما اعتباري. غاية ما في الأمر هذا مستقر وهذا متزلزل، وإذا كان الاختلاف بينهما اعتباريا لا وجه للقول بأن المرأة تعطي قيمة الربع، قيمة الربع الثالث، لا وجه لهذا لأن تعطي قيمة الربع الثالث وتبقي ربعها. لماذا؟ لأن حكم الفقهاء باستحقاق الزوج تمام النصف، هذا الحكم مبني على كون نصف النصف يعني الربع تداركا وغرامة، من باب الغرامة، الغرامة عن الربع الذي أتلف بالهبة، حتى لو كان الصداق قيميا، لأن الأصل في الغرامة هو المثل لا القيمة، وإنما يعدل إلى القيمة في القيم للتعذر، فيما إذا تعذر القيم حينئذ يصاب إلى القيمة، ولكن التعذر فيما نحن فيه في مسألتنا لا يأتي. ولكن بما أن هؤلاء الفقهاء عللوا الحكم بأن الزوج يأخذ النصف الباقي، عللوه لأن النصف بقدر حق الزوج، فينحصر النصف بهذا الحق، فبما أنهم حكموا كذلك وعللوا فإنهم لم يريدوا هذا الوجه، لا يريدون هذا الوجه ولا يريدون هذا التوجيه. والحاصل فإن كلامهم في هذه المسألة، مسألة هبة نصف المهر، ينافي كلامهم في مسألة من باع النصف المشاع، النصف المشاع إذا كان مشتركا بين البايع وبين غيره حيث حكموا هناك بعدم الإشاعة، عفوا حكموا بالإشاعة في مسألة البيع، حكموا بالإشاعة، يعني لو كان النصف مشاعا بين البايع وبين الأجنبي وباع البايع نصف، باع البايع النصف، حكم الفقهاء بالإشاعة، فيؤخذ من ربع البايع، المبيع يكون من ربع البايع وربع الأجنبي. أما في هذه المسألة، مسألة الهبة، هبة نصف المهر، لم يحكموا بالإشاعة، بل قالوا بأن الزوج يرجع إلى نصف المهر، يسترجع نصف المهر، وأن هذا النصف من نصف الزوجة المستقر لا بالإشاعة، يعني لا يكون النصف مشاعا بين ربع المتزلزل، من الربع المتزلزل ومن الربع المستقر. فحكمهم في هذه المسألة ينافي حكم مسألة البيع. وكذلك حكمهم في هذه المسألة ينافي حكمهم في باب الصلح، حيث قالوا في باب الصلح لو أقر من بيده المال لأحد المدعيين، أحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة كالإرث، فصالحه المقر له على ذلك النصب كان النصب مشاعا في نصيبهما. وتوضيح هذا الكلام من خلال المثال، مثلا لو كان بيد زيد دينار وادعى كل من خالد وعمر بأن نصف الدينار له، خالد وعمر نفرضهم أخوين، فادعى كل واحد منهما بأن نصف الدينار له، وبين كل واحد منهما السبب في ذلك، بينا السبب، يعني فإن قال أن السبب لكون نصف الدينار له هو شركته مع المدعي الآخر في سبب جامع بينهما، السبب الجامع الإرث، كأن يقول إننا ورثنا النصف الدينار من أبينا، هذا نصف الدينار من أبينا. الآن إذا أقر زيد الذي بيده تحت يده المال تحت يده الدينار، ما عندك كلام؟ إذا أقر زيد لخالد بأن نصف الدينار له مثل ما أنت ادعيت، ها صح هذا لك، اعترف له، اعترف لخالد وأقر لخالد بأن نصف الدينار لخالد، الآن كيف يقسم الدينار؟ يقسم الدينار إلى ثلاثة أقسام. أول القسم الأول نصف دينار، نصف دينار يكون لزيد بمقتضى ظاهر اليد، لأنه زيد يده على الدينار، يده على الدينار، فبمقتضى ظاهر اليد يكون النصف دينار لزيد، هذا أولا. وثانيا لعدم وجود بينة على خلاف ذلك، لم تقم البينة على أن زيدا لا يستحق هذا النصف، لا يوجد هذا الشيء. ثم أن خالد لم يقر على خلاف هذا، فالنصف الدينار للبيت. هذا واحد. القسم الثاني يعطى خالد ربع دينار. ليش؟ بمقتضى الإقراء، لأن زيدان أقر له وصالحه على هذا. تسمع الآن، هذا ربع. أنا أبين لك هو صح يعطى ربع الآن، أما ربع الآخر فيعطى لعمر، يعطى لعمر بمقتضى ماذا؟ يعطى لعمر بمقتضى إقرار خالد، لأنه خالد يعترف أن هذا أخوه، وأنهما قد ورثا نصف الدينار من أبيه، فيأخذ خالد هذا إن أجاز عمر هذا الصلح. يعني إذا تصالح ولم يقل عمر لخالد أن هذا النصف كله لي، إن أجاز فينفذ الصلح فالربعين، ويكون ربع لعمر وربع لخالد. فهمت سيد مكي؟ ما فهمت؟ هم أخوان، هما أخوان، وادعيا أنهما قد ورثا نصف الدينار، فنصف الدينار لبيت هذا لأنه تحت يده بظاهر اليد، أما النصف الآخر بمقتضى الإقرار والمصالحة مع زيد، زيد اعترف وأقر وصالح، فيدفع لخالد ربع دينار ولأخيه لعمر ربع دينار. ليش؟ إذا أقر بأنهما أخوان وأنهما ورثا هذا النصف من أبيهما وتصالحا على ذلك، فبمقتضى الإقرار وبمقتضى المصالحة يدفع له الربع. أما إذا لم يجز، إذا لم يجز هذا الصلح، عاند لم يجز هذا الصلح، هنا كم يدفع؟ يدفع لخالد ربع دينار فقط. فقط، ولا يدفع للآخر. يعني الآخر يكون مثل الفضولي، إن أجاز الصلح نفذ الربع، يعطى هذا الصلح، يعطى الربع دينار، وإلا لا يعطى شيء. طيب، هذا الكلام الآن هكذا حكموا، هذا الحكم هنا أليس حكما بالإشاعة بأن النصف دينار يكون مشاعا؟ وحكم بالإشاعة، هذا الحكم منافي لما ذكروه في باب الهبة، هبة المرأة نصف مهرها منافي. هناك قالوا النصف من حقها، يؤخذ من حقها، لا ربع من المتزلزل وربع من المستقر، بينما هنا حكموا بالإشاعة، مع أن كلا المسألتين من واد واحد. طيب، فمقتضى حكمهم هنا أن زيدا المصالح قد اختص بنصف المقر له، يعني بنصف خالد. لأن نصف زيد الدينار كان المال تحت يد زيد، فنصف زيد لا تقع عليه المصالحة، وإنما المصالحة تقع على من؟ تقع على مال خالد، على نصف خالد. يعني هذا نقض لما ذكروا، وهذا لا يخلو من أحد احتمالين. الاحتمال الأول، إما أن يوقع الصلح، زيد يوقع الصلح مع خالد على نصف خالد، وإذا وقع الصلح على نصف خالد فهو كما لو صالح على نصفه قبل الإقرار. كيف؟ لأن خالدا حسب ادعائه يملك النصف، وزيد يسلم أن لخالد النصف، يسلم هذا ويقر له، فإذا تصالح على ذلك لزم أن يكون قد تصالح على النصف الذي يدعيه خالد وعلى النصف الذي هو تحت يد زيد، على النصف الذي يدعيه خالد وزيد يقر له به، وكأنما حاله حال ما لو لم يقر زيد بأن لخالد النصف. غاية ما في الأمر أنهما لما تصالحا كان صلحهما حسما لمادة النزاع والتخاصم، لا زل ولا زل. لأن معنى التصالح ما هو؟ معنى التصالح أن يكون الصلح منصبا على النصف الذي هو لخالد حسب الادعاء، حسب ادعاء خالد، سواء حصل الصلح قبل إقرار زيد مع زيد أو مع غيره. هذا الأمر الأول. فإذا يكون النصف من نصف ماذا؟ الصلح منصب على نصف خالد، هذا واحد. الاحتمال الثاني، أو يوقع الصلح على مطلق النصف المشاب المشترك، يعني لا النصف الذي أقر به زيد، لا، على مطلق النصف المشاب. إذا كان كذلك أيضا ينصرف النصف إلى حصة خالد فقط، وإذا كان كذلك كيف تقولون بالاشتراك؟ كيف حكمتم بالاشتراك هنا وقلتم أنه لو صالح لا يكون في نصبه المقر له بل يكون مشتركا بين خالد وعمرو؟ فأنتم هنا حكمتم بالاشتراك والحال أنه لا اشتراك، ولم تحكموا بالاشتراك في مسألة هبة المهر، حيث قلتم أن الهبة تكون لنصف المرأة المستقر، مع أن كلا من المسألتين من واد واحد، كلاهما مسألة الهبة ومسألة الصلح، ما الفرق بينهما؟ نعم. وعليه فقولهم في باب الصلح منافي لقولهم في باب الهبة، في باب هبة المهر نصف المهر. ولهذا حكم بعض الفقهاء الأعاظم، وهو ما عبر عنه الشيخ الأعظم، بسيد مشايخنا، مكتوب عندكم من هو السيد، سيد مشايخنا، حكم باختصاص الصلح بالمقر له، يعني بخالد لا بالاشتراك، يعني من دون الاحتياج الى اجازة الشريك، لا يحتاج الى اجازة الشريك، لان زيدا في المثال يعترف ويقر بأن لخالد نصف دينار، وخالد يصالح على نفسه عن نصفه، خالد يصالح على هذا النصف، فأي دخل للشريك؟ أي دخالة للشريك؟ حتى نقول إن أجاز شارك خالدا في بدل الصلح، وإن لم يجز بطل الصلح إلا فربع. من أتيتم بالشرك؟ الشرك لا دخالة له أصلا. وهنا قول آخر، وهو قول بالتفصيل، هذا القول للشهيد في كتابه المسالك، وإن شاء الله يأتي في محله. لا، لكن الظاهر هذا الآن بعدما وجه كلام الشهيدين وكلام الفاضلين توجيها لا ينافي أن يكون النصف من ربع المتزلزل ومن ربع المستقر، الآن يذكر هذا، لكن الظاهر أنهم، يعني أن الفقهاء لم يريدوا هذا الوجه، هذا التوجيه ما يريدوا توجيه الحكم، لا يريدون، وأنهم عللوا. أنا ذكرت لكم التعليل، التعليل من الشهيد الثاني علل لهم لماذا يأخذ الزوج نصف الباقي، يقول لأنه حقه، من حقه، لأنه بقدر حقه فينحصر فيه، هكذا قال. نعم. وأنهم عللوا استحقاقه، استحقاق الزوج للنصف الباقي، ببقاء مقدار حقه، هذا يعني أن الهبة تكون من نصفها المشاع، من نصف المرأة المشاع، للنصف الشامل للحقين. نعم. فلا يخلو كلامهم، لا يخلو كلام الفقهاء هنا في باب هبة نصف المهر عن منافاة لهذا المقام، منافاة لهذا المقام يعني مقام البيع، لا يخلو من منافاة.
أنه لو باع النصف المشاع وكان هذا النصف مشتركا بينه وبين الأجنبي كان المبيع من ربع البايع ومن ربع الأجنبي، بينما هنا ماذا قال؟ هنا لم يحكموا بالإشاعة في مسألة الهبة، هبة نصف المهر لم يحكموا، هذا هناك. ونظيره نظير كلامهم في باب البيع في ظهور المنافات لما هنا لما في باب هبة نصف المهر، حيث حكموا فيه بأن نصف المهر الموهوب هو من نصفها، من نصف المرأة، من حقها، ما ذكروه في باب الصلح. إذن ما ذكروه في باب هبة النصف نصف المهر ينافي لما ذكروه في باب البيع، وأيضا منافي لما ذكروه في باب الصلح، منافي. نعم، ما ذكروه في باب الصلح من أنه هكذا ذكروا، إذا أقر من بيده المال، زيد في المثال، زيد تحت يده دينار، من أنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين، شوف أقر لأحدهما ما أقر للثاني، أقر لخالد فقط في المثال، نعم، للمال بسبب موجب للشركة، السبب الموجب للشركة بين من؟ بين المدعيين، السبب مثل الإرث، يدعي خالد وعمر أنهما ورثا النصف دينار من أبيهما، وزيد اعترف لخالد، تعرفون؟ زيد اعترف لخالد، هنا كيف يقسم؟ يقسم بهذه الكيفية، لنصف زيد، زيد له نصف دينار هذا خالص، أما النصف الباقي ربع الخالد وربع العمر إن أجاز عمر الصلح. نعم، بسبب موجب للشركة كالإرث، فصالحه المقر، صالحه يعني صالح، هنا حصلت المصالحة مع المقر له مع خالد، نعم، فصالحه المقر له، المقر له ما هو؟ من هو؟ زيد، زيد أقر لخالد، نعم، على ذلك النصف، على النصف دينار الذي ادعاه، نعم، كان النصف مشاعا، يعني النصف الذي أقر به زيد مشاعا في نصيبهما، في نصيب خالد وفي نصيب عمرو، في نصيب هذين المدعيين، فإن أجاز، أجاز ماذا؟ أجاز الصلح، إذا أجاز المصالحة، فإن أجاز شريكه، إذا أجاز عمرو هذه المصالحة، نفذ الصلح، نفذ الصلح بمعنى ماذا؟ بمعنى لزيد نصف دينار، لخالد ربع دينار، لعمر ربع دينار، خلاص انتهينا، هذا إذا أجاز، أما إذا لم يجد ينفذ الصلح في ربع دينار فقط، نعم، فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع، يعني مجموع النصف دينار، ربع من هنا وربع من هنا، نعم، وإلا إذا لم يجز الشريك، إن لم يجز الشريك نفذ، أي نفذ الصلح فربع، فيكون الربع لخالد فقط وهو المقر له الذي أقر له الذي اعترف له زيد بذلك، نعم، طبعا هناك طبعا هي المسألة تفرض، لابد أن يأتي شخص ويدعي يقول والدي يطلبك نصف دينار، يصير بينكم نزاع بعد المصالحة، قلت تعترف لا تقول له هذا إيه صحيح، يعني على هذا الفرق صير منازعة عليه فضلا لمادة الخصومة، هذا الصلاة، نعم. طيب من هنا تتبين المنافاة بين حكمهم هنا وبين حكمهم في مسألة هبة نصف المهر. واضح يعني هنا يحكمون بالشركة بينما هناك ما حكموا بالشركة. نعم، مع أن كلا المسألتين كما قلت لكم من واد واحد. نعم، فإن مقتضى ما ذكروه هنا، ما ذكروه في باب الصداق، أرجع مو ترجعها إلى هبة النصف المهر في هذه المسألة. نعم، فإن مقتضى ما ذكروه هنا حيث قالوا أن هبة المرأة للنصف هي هبة لنصفها المستقر، ليس هبة للنصف المشاع. نعم، اختصاص المصالح، اختصاص المصالح ما هو زيد في المثال الذي صالح بنصف مقر له، نصف مقر له ما هو من الخالق، هو أقل له. نعم، لأنه يعني زيد، لأنه زيد باعتبار أن في يده المال. إن أوقع صح قلت هنا في احتمالين، وهذا الجواب هذا نقض لما ذكروا. في كلا الحالتين تكون المصالحة على مال زيد، على مال خالد، لا من الشركة، من أين دخل للشريك؟ لا دخل للشريك في كلا الحالتين. إن أوقع الصلحة، زيد أوقع الصلحة مع خالد مثلا على نصفه، على نصف خالد، نعم، على نصفه الذي أقر زيد يعني له لخالد به بهذا النصف، فهو كما لو صالح نصفه، صالح نصفه الذي يدعي قبل الإقرار. نعم، وهذا أيضا يختص بخالد، بما خالد ما نعم نصفه قبل الإقرار مع غير المقر أو معه، مع زيد سواء وقع الإقرار والصلح مع زيد أو مع غير زيد، وإن أوقعه، وإن أوقع الصلح على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته، إلى حصة خالد، في كلا المثالين انصرف إلى حصة خالد. فمن أين أتيت بالشريك وأن الشريك إذا أجاز نفذ وإذا لم يجز؟ لا دخل للشريك هنا. نعم، فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه، إذن يكون من أين؟ يكون من حصة واحد لا من حصة الشريكين. ولذا اختار سيد مشايخنا قدس الله أسرارهم اختصاصه، اختصاص الصلح بالمقر له اختصاصه بخالد، يعني بدون الاحتياج إلى إجازة عمرو في المثال، لأن زيدا يعترف بأن لخالد نصف الدينار وخالد يصالح عن نصفه، فلا دخل للشريك، لا دخل للشريك، وفصل في المسالك بينهما.